السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم اللهم آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ما قصدناه من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى والمرور على جميع آياته. أسأل الله جل وعلا يحرمني وإياكم الأجر. ونحن في ليلة السبت، ليلة 22 من شهر رجب المحرم لسنة 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 3 من شهر فبراير لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تفسير سورة التوبة، ومع المجلس 18، ومع الآية 97 من هذه السورة المباركة. ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخوان المسلمين في كل مكان، خاصة في فلسطين وما يتعرضون له، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيد اليهود ومن أعانهم في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. يقول أهل العلم كل أمة تقريبا فيها حاضرة وبادية، كل أمة فيها حاضرة وفيها بادية، وبادية العرب يقال لهم الأعراب، هؤلاء هم بادية العرب، واحدهم أعرابي، وهؤلاء الأعراب فيهم من الصفات التي تختلف عن أهل الحاضرة، وهي غلظة الطباع وقسوة القلوب والبعد عن العلم، بل إن البعد عن العلم هو سبب قسوة القلوب وغلظة الطباع، خاصة عندما نتكلم عن الأعراب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هم الذين يجالسونه ولا يسمعون منه ولا يهتدون بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا جاء وصفهم هنا في قول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لأن الحاضرة لأن أهل الحاضرة فيهم نفاق وفيهم كفر، والأعراب فيهم نفاق وفيهم كفر، لكن النفاق والكفر عند الأعراب أشد منه عند أهل الحاضرة، وذلك لأنهم أبعد من أن يحتاجوا إلى أن يحتاطوا في الكلام أو غير ذلك من الأمور. هذا زيادة على ما فيهم من قسوة القلوب وغلظة الطباع. يقول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي وأشد نفاقا، أي من أهل الحاضرة. قال: وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر يعني خليق بهم، حري بهم، طبيعي جدا أنهم لا يعلمون ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن العلم وأهله. وفي هذا بيان فضل العلم، والله تبارك وتعالى بهذا يمدح أهل العلم بصورة غير مباشرة عندما يقول: هؤلاء أجدر ألا يعلموا لبعدهم عن العلم وأهله. ومن حكمة الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم أنه كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم كابن كثير وغيره، قالوا: لم يبعث الله نبيا بدويا. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فجميع الأنبياء من أهل القرى، لأن أهل القرى ألين عريكة وأطيب قلوبا، وفيه تسامح وفيه تعامل بين الناس بخلاف أهل البادية. جاء في الحديث: من بدأ جفا، وهذا الحديث على خلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، بعضهم حسنه بعضهم ضعفه، والذي حسنه من أهل العلم بمجموع طرقه قال: من بدأ جفا ومن تبع الصيد غفل. وفي المقابل يعني في الرد على هذا يقول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه أبوه مع إخوته قال: وجاء بكم من البدوي. فقالوا: هنا يعقوب من أهل البادية. وهذا الكلام له وجه، لكن ليس على إطلاقه، لأن يعقوب جده إبراهيم، وإبراهيم من أهل العراق ولم يكن من أهل البادية. إبراهيم من أهل بيت المقدس، سكن بيت المقدس، ويعقوب هو الذي بنى بيت المقدس أصلا عليه الصلاة والسلام. وإذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس قال: مكة. قال: وبعده؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فإبراهيم الجد بنى المسجد الحرام، ويعقوب الحفيد بنى المسجد الأقصى، لكنه سكن في مكان بعيد عن الحاضرة قريب من البادية، فقال: جاء بكم من البدو كما قال أكثر المفسرين. وبغض النظر عن هذا كله، العبرة عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الله تبارك في هذه الآيات سيذكر 3 أنواع من المنافق، من الأعراب: منهم المنافق، ومنهم من يتربص بهم الدوائر وهو قريب من المنافق، ومنهم التقي المؤمن. يقول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ذكر إبراهيم النخعي يقول: كنا عند زيد بن صوحان، وزيد بن صوحان من العباد من التابعين الكبار، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتشرف برؤيته، وكانت يده قد قطعت في معركة نهاوند في قتال الكفار، فكان يحدث أصحابه، فجاء أعرابي فجلس، ثم قال الأعرابي لزيد بن صوحان: إن كلامك يعجبني، يعني كلامك ما شاء الله طيب، وإن يدك تريبني، يعني ليش مقطوع يدك؟ تبايق يعني سارق. يقول: وإن يدك تريبني. قال: وما يريبك؟ إنها الشمال، يعني لو كنت سارق تقطع اليمين، هذه الشمال. قال: وما يريبك؟ إنها الشمال. قال والله لا أدري هل يقطعون الشمال أو اليمين. فقال له زيد صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد جاء في حديث عائشة أن جماعة من الأعراب أتوا المدينة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أتقبلون صبيانكم؟ والله إنا لا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع لكم أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ ما أصنع لكم، الله نزع الرحمة من قلوبكم لوجود هذه القسوة في قلوبهم لظروف الحياة التي يعيشونها. على كل حال يقول الله تبارك وتعالى والله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي من هؤلاء الأعراب يتخذ ما ينفق مغرما، يعني ينفق هو لكن يدفع الزكاة رغما عنه ويدفعها وهو كاره ويرى أن هذه مغرم ملزوم بها وهو لا يريد أن يدفعها ولكنها ملتصقة به، يطالب بها يحارب عليها، كما قال أبو بكر الصديق لما امتنعه بنو يربوع من بني تيمية من امتنعوا من دفع الزكاة قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أمر هؤلاء الأعراب أن يدفعوا الزكاة لغيرهم، فكانوا يدفعونه وهم كارهون ولكنها لازمة لهم، كما قال الله تبارك وتعالى النار إن عذابها كان غرامة، أي ملازمة للإنسان، والغرام هو الشيء الملازم له، فهم يدفعونها وهم كارهون لكنها لازمة لهم. يقول الله تبارك وتعالى ويتربص بكم الدوائر، يعني خبث في الإنفاق وخبث في القلوب، أما الإنفاق فلا ينفقون إلا وهم كارهون، وأما في القلوب فيتربصون بكم الدوائر، يتربصون أي ينتظرون ويأملون، كما قال الله تبارك الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نكن معكم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يتربصون، ومنه التربص هو الانتظار، والحائط تتربص تنتظر، فهذا هو التربص، انتظار مع رجاء شيء وهو رجاء الدوائر، والدوائر هي المصائب التي تصيب الناس وغالبا تستخدم بالشر، يعني يقول أصابته الدائرة أو أصابته الدوائر، أي دوائر الشر لا دوائر الخير. قال ويتربصون بكم الدوائر، ثم قال عليهم دائرة السوء، ولما يقول عليهم هذا دعاء، لكن من الذي دعا؟ الله جل وعلا. نحن إذا دعونا من الذي ينفذ دعوانا؟ الله تبارك وتعالى، لما ندعو الله تبارك وتعالى هو الذي ينفذ. طيب إذا كان الدعاء من الله تنفذ خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. عليهم دائرة السوء وإن كان ظاهره الدعاء إلا إنه واقع، عليهم أي ستقع عليهم دائرة السوء، وهي مثل قوله تبارك وتعالى ويل للمطففين، هو دعاء عليهم لكنه واقع بهم، ويل لكل همزة لمزة دعاء لكنه واقع بهم، عليهم دائرة السوء أي ستعود عليهم، بدل ما تتربصون بالمؤمنين سيكون الأمر عليكم أنتم الذين ستنالون دائرة السوء، تقع عليكم دائرة السوء، وفيها قراءتان دائرة السوء ودائرة السوء، يعني بفتح السين المشددة أو بضمها، عليهم دائرة السوء أو عليهم دائرة السوء. قال والله سميع عليم، أي سميع لما يحيكونه من الخطط وإرادة الإفساد بين المسلمين أو إيذائهم أو غير ذلك، سميع لكل هذا سبحانه وتعالى، وعليم بما في قلوبهم من النفاق وغير ذلك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه المجموعة الثانية، وهم مؤمنون من الأعراب، فلا يخلو مجتمع من أن يكون فيه الطيب وفيه الردي، فيه المؤمن وفيه الكافر، أو المنافق. فالله جل وعلا لما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي من أهل الحاضر، رجع وقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. هناك أعراب مؤمنون أتقياء، قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يعني يتقرب إلى الله بهذه النفقة. هناك يرى أنها مغرم أتاوة تؤخذ عليه، بينما هذا يرى أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الصدقات التي يدفعها. ومنها قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا، أي شيء يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. وهم هؤلاء الأعراب الصالحون يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بدفع هذا الأمر، بل وصلوات الرسول أي ويريدون صلوات الرسول أي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم الدعاء من النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقات أحد من الناس قال اللهم صل عليه. ومنه ما ثبت صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءته صدقات آل أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فهم هؤلاء الأعراب الصالحون يريدون أن يتقربوا إلى الله بهذه الصدقات، وفي الوقت ذاته يريدون دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. قال ويتخذ ما يفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، يعني هذه تقربهم من الله. ما هي؟ هل هي الصدقات أو صلوات الرسول؟ كلها، كلها تشمل الأمرين، تشمل الصدقات التي تصدقون بها تقربا إلى الله، وتشمل أيضا ما يريدونه من صلوات أي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ألا إنها أي الصلوات أو ألا إنها الصدقات قربة لهم أي شيء يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سيدخلهم الله في رحمته، وهذا فضل الله تبارك، وهذا فيه إشارة إلى من سبقهم ودعوة إلى الأعراب المنافقين. يقول هؤلاء سيدخلهم الله في رحمته، كأنه يقول لهم فتعالوا أنتم واصنعوا كما صنع المسلمون من الأعراب الأتقياء من الأعراب، وسيدخلكم الله معهم في رحمته إن الله غفور، أن يغفر لكم ما مضى، رحيم سبحانه وتعالى، لأن رحمته سبقت غضبه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بعض أهل العلم أو قراءة ثانية والسابقون الأولون من المهاجرين يقف، والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فتكون الأنصار مرفوعة على الابتداء، فالسابقون الأولون من المهاجرين متقدمون على غيرهم. ولذلك اتفق أهل العلم على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. والسابقون الأولون على رأسهم العشر المبشرون بالجنة، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك أبو منصور البغدادي وابن تيمية وغيرهم، أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الستة، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد، ثم بعد العشرة هؤلاء يأتي أصحاب بدر، وقيل بعدهم أصحاب أحد، ثم بعدهم أصحاب بيعة الرضوان. فهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذا قلنا الأنصار تبع على كسر الأنصار، وهي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فتكون معطوفة عليها، فيكونون من المهاجرين والأنصار. وإذا وقفنا على المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين فيتقدم العشرة، وعلى رأس هؤلاء العشرة أبو بكر الصديق. وهذا كلام جميل جدا للحافظ ابن كثير، أحببت أن أنقله لكم. رحمه الله تعالى يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن قوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال: فقد أخبر الله تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويعصونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويستنون ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. فهؤلاء الذين يمدحهم الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، والله جل وعلا لا يرضى إلا عمن يعلم أنه يموت على مقتضى الرضا. لا يمكن أن يقول الله رضي أن الله رضي عن فلان ثم ينافق أو يكفر أو يرتد، لأن الله لا يرضى إلا عمن يعلم أنه يموت على أصل الرضا. فعندما يقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عنهم، خلاص انتهى الأمر. فلما يأتي أحد يسبهم أو يطعن في دينهم أو فهذا مخذول، وهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، خاصة إذا سب الصحابة كلهم فهو كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين اتبعوهم بإحسان أي لازموا الإحسان، أما إذا لم يحسنوا فهؤلاء ليسوا بتابعين بإحسان. وليس المقصود بالتابعين لهم بإحسان اللي هو التابعي الذي رأى الصحابي أو التقى بالصحابي، لا، وإنما المقصود بالتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، فندخل نحن فيهم، نسأل الله أن يجعلنا كذلك سبحانه وتعالى. كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الفيء سبحانه وتعالى، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم، فيدخل في هذا التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن كذلك نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ونسأل الله تبارك أن يلعن من يسبهم ويطعن في دينهم ويكفرهم ويؤذيهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة تجري من تحتها الأنهار، والمقصود بأن تجري من تحتها أو تجري تحتها أي تحت أشجارها ومنازلهم وقصورهم في الجنة. قال: خالدين فيها أبداً، أي لا يبغون عنها حولا، خلود في هذه الجنات، ذلك الفوز العظيم، أي الذي أثابهم الله تبارك وتعالى به جل في علا. ثم قال سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي استمرأوا النفاق حتى صار يعني يقول بعض أهل صاروا مهرة بالنفاق، يخفون دينهم يخفون عقائدهم، مهروا في ذلك من كثرة استعمالهم له، مردوا على النفاق. والمارد يطلق على الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى: شيطان مريد، شيطان مارد. والمارد في أصل اللغة هو الشيء الأملس، وذلك يقول: أرض مرداء، يعني ليس فيها زرع، ويقول: غصن أمرد ليس فيه ورق، شاب أمرد لا لحية ولا شارب، صرح ممرد من قوارير، أي أملس. فالمارد هو المتعجرف الطاغي الذي هو متكبر على غيره ولا يقبل الحق ولا يرجوه. يقول الله تبارك وتعالى: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم، نحن نعلمهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعض المنافقين وعرف أسماءهم، وآخرون كما قال الله تبارك: ولتعرفنهم في لحن القول، يعني يظهرون بعض النفاق، لكن أن يعلمهم بأشخاصهم جميعا لا، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. إذا قال لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وذلك أحيان بعض المنافقين من مهارتهم بالنفاق الواحد ما يصيدهم، يعني يخفون عليه من كثرة ما هم حريصون على إخفاء كفرهم. يقول: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. قال أهل العلم: مرتين في الدنيا الأولى في فضحهم أو إيذائهم، والثانية في القبر. وقال بعضهم: العدد غير مقصود، وإنما يقصد أنه سيتكرر عذابهم، سنعذبهم أكثر من مرة، وليس المقصود مرتين بالذات، وإن المقصود يستحقون أكثر من عذاب. سنعذبهم مرتين، ثم ماذا؟ ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو يوم القيامة في نار جهنم، عاذنا الله وإياكم منها. قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لم يأذن لأحد بالبقاء في تبوك أبدا، أن يخرج يعني أن يتعذر عن تبوك أبدا، قال كل يخرج إلى تبوك. وكان في قتال الروم صلى الله عليه وسلم. بقي في المدينة خمسة أصناف: من ليسوا من أهل القتال كالنساء والصبية والشيوخ الكبار والزمنة يعني مشلولين، هؤلاء ليسوا من أهل القتال، أو العميان والعرج، هؤلاء ليسوا من أهل القتال. ومنهم القسم الثاني هم المعذورون، المرضى، الفقراء الذين ليس عندهم ما يحملهم، وهؤلاء معذورون. القسم الثالث من أمرهم النبي بالبقاء، وهم اثنان: محمد بن مسلمة جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، وعلي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مع أهله. القسم الثالث الرابع هم مجموعة من المؤمنين وقعت منهم المعصية، أخطأوا، تكاسلوا فلم يخرجوا، مسلم لكن عصى. وهؤلاء قيل 10 وقيل 13، والله أعلم، لكن ثلاثة المعروفون وسيأتي قصتهم كعب بن مالك وأصحابه أو صاحباه، وقيل سبعة آخرون أو عشرة آخرون وهم أبو لبابة وأصحابه. هؤلاء لما رجع النبي من تبوك صلى الله عليه وسلم ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، في السواري هؤلاء العشرة، واعترفوا بذنوبهم، قالوا نحن أخطأنا ونستحي أن نواجه النبي صلى الله عليه وسلم، فربطوا أنفسهم في سواري المسجد وقالوا والله لا نفك القيد حتى يفكه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذا قالوا له هناك عشرة لم يأتوا معنا، وهم حاليا ربطوا أنفسهم في سواري مساجدهم وقالوا والله لا نفك القيد حتى يفكه الرسول، يعني يسامحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا لا أفكه حتى يأذن الله. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يعفو عنهم، ففكهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ثلاثة اعترفوا بذنوبهم لكن لم يربطوا أنفسهم بالمسجد، وهؤلاء الثلاثة تأتي قصتهم. القسم الخامس هم المنافقون الذين لم يكن لهم عذر ولكن أيضا لم يكونوا مؤمنين، كانوا منافقين يخفون نفاقهم وجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت مريضا، أنا ما عندي فلوس، أنا شغلت، أنا كذا، أنا كذا، أنا ما علمت، أنا كذا، فبدأوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن يتكلم الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية عن المؤمنين، قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. يقول أبو عثمان النهدي من كبار التابعين يقول هذه أرجى آية، يعني يقرأها المؤمن فلا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلى المؤمن أن لا ييأس من رحمة الله مهما بلغت ذنوبك، مهما قصرت في حق الله تبارك وتعالى، عندك عمل صالح وعندك عمل سيء. وهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. العمل الصالح عندهم هو الإيمان بالله، صلاتهم، جهادهم، نفقاتهم، حبهم لله، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعمال صالحة. وآخر سيئا هذا تخلفهم عن النبي في تبوك صلى الله عليه وسلم، فهم خلطوا هذا بهذا. وأكثرنا كذلك يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فكلنا نسيء ونحسن ونعصي ونطيع. فالقصد أن هؤلاء يقول عنهم الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، والاعتراف بالذنب هذه حسنة أخرى، يعني عمل سيء مع عمل صالح ثم اعترفوا بالعمل السيء وتابوا منه، خلطوا عملا سيئا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى من الله أي وجب، وجب خلاص تاب عليهم الله تبارك وتعالى، وذلك النبي فك قيدهم صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يتوب عليهم والله إن الله غفور رحيم، يعني إن الله تاب عليهم لأنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل المهر في الشرع يجب أن يقدم كما هو متعارف عليه في البلد؟ مثلا إذا قدمت مهرا 1000 دينار والعرف يكون المبلغ أكثر من ذلك، هل أعتبر أني إذا قدمت مهر أقل أنني مخطئ بحق المتقدم لها وأهلها؟ لا، لست مخطئا، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهن بركة أقلهن مهرا، بالعكس، الأصل تقليل المهور وليس تكثيرها، وكلما قل المهر كلما كان أفضل، لكن يكون هناك مهر، لابد أن يكون مهر للمرأة، لا يسقط المهر أبدا حتى لو عقد الزواج وقال له زوجتك وقال قبلت وانتهى الأمر وشهود يعني كل شيء تم العقد، لكن المهر في ذمته، ما يسقط المهر أبدا، المهر يبقى في ذمته، ولكن إذا قلل المهر ورضيت المرأة ورضي أهلها فلا بأس بذلك أبدا. أنا عاهدت الله على ترك معصية ومن ثم عدت إليها، وعاهدت الله مرة أخرى وحلفت بالله ألا أعود، وما مكثت أسبوعا إلا وعدت للذنب أشد أقبح، حتى قلت يا ربي إني مستسلم لحكمك افعل بي ما تشاء. لا، ما يقال هكذا. إنسان يرجو ربه، هذه الآية ختمنا بها، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب. بالعكس، تب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر الله تبارك وتعالى. وإذا قال بعضهم يعني اللهم إن كنت معذب في الآخرة فعذبني في الدنيا، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يقدر على ذلك؟ فالإنسان بالعكس دائما يعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب، طالما أنك حلفت تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. سم أي نعم. يقول حكم لبس الحذاء للمحرم والجوارب التي تحت الكعب. أما المحرم المرأة فيجوز لها لبس الحذاء والجوارب، المرأة تختلف. أما الرجل فالصحيح أنه لا يلبس الحذاء ولا يلبس الجوارب أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما. هذا في حال الضرورة، إنسان لا يجد النعلين يلبس الخف ويقطعه، لكن اللي يصير كالحذاء تقريبا أو الجرموق اللي هو نص بوت يسمونه أو شيء كذا، نص حذاء. فالقصد أنه صحيح والعلم عند الله أنه لا يجوز لبس الحذاء ولا الجورب بالنسبة للمحرم ولو كان تحت الكعب. وإن كانت هذه فتوى تنقل عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا لا يسمى جوربا ولا يسمى حذاء، يعني الصحيح أنه يسمى ولا يجوز لبسه، هذا عليه أكثر أهل العلم. نعم. سم أي نعم، هذا هو المشهور أن أنهار الجنة تجري بدون ما فيها جوانب، تمشي لوحدها هكذا دون أن تساقط الماء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول من أذكار الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، هل هو حديث؟ ما يحضرني الآن صحته، الله أعلم، تأكد من إن شاء الله تعالى. يقول وصلنا عرفة يوم الحج قبل شروق الشمس بدقائق ولا يوجد ماء قريب، هل يصح التيمم للصلاة قبل الشروق؟ والله ما أدي، عرفة مليانة ماء، يعني إذا كان الماء قريبا فالأصل أنه لا يسقط هذا الشرط. هنا الإشكالية، هنا تعرض شرطان عند أهل العلم، شرط الوضوء وشرط الوقت، فإذا تعارض هذا الوقتان أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ صحيح أن الماء إذا كان يعني يمكن الوصول إليه في عرفة أكيد يمكن الوصول إليه، فيها حمامات وفيها ماء شرب كثير وفي مخيمات وفي كذا، الظاهر الله العلم لا يجوز لهم أن يتيمموا ويجب عليهم ولو خرج الوقت وهم مقصرون، يعني فيها كان يجب عليهم أن يقفوا بالطريق ويتوضوا ويصلوا قبل أن يضيق فيهم الوقت هكذا، خاصة أن يوم عرفة يعني ما عندهم شيء، يعني كان عن يوم عرفة يعني ما بدأ وقت عرفة، عرفة يبدأ وقته بعد الزوال عند جماهير أهل العلم، فكان يجب عليهم أن يقفوا ويصلون على راحتهم كذا دون الوصول إلى هذه المرحلة، الله أعلم. والدي متوفى، هل يجوز كتابة أسماء مثل عبد العزيز في ملابس الرياضة مثل قميص كرة القدم؟ قد يصب العرق من الجسم، فهل يعتبر ذلك امتهانا؟ والله لا ينبغي، يعني أسماء الله يجب أن يعني نحذر من أن يعني تهان أو غير ذلك من الأمور، هذه شعائر، يعني بعضهم يحط يا الله على السيارة، مثلا تأتي القطة تصعد فوق السيارة مثلا، أو الطفل يصل ويدوس عليها، عليه اسم الله تبارك وتعالى، أو القميص مثلا يكتب عليه اسم الله تبارك وتعالى ويرمى مع الملابس القذرة وكذا يغسل أو ما شابه ذلك. لا ينبغي هذا، لا تسال في مثل هذه الأمور، ما في داعي لكتابة اسم الله تبارك وتعالى هذه الملابس. بالإنجليزي والله، حتى بالإنجليزي يعني عبد العزيز بالإنجليزي هم غلط ما يجوز. نعم نعم.
نعم. شخص اعتاد انه يصوم بين الليل والخميس، اعتاد انه مثلا يقوم الليل وكذا، هل اذا ترك السنن هذه في السفر يعتبر تاركا للسنه انها تيسير، او اذا اتى بها
يعني؟ اي هو يقول انسان اذا كان معتادا على صيام مثلا اثنين وخميس، معتاد على السنن الرواتب وكذا، اذا سافر هل يتركها، وهل اذا ترك يكون مقصرا؟ لا، لا يكون مقصرا. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الإنسان إذا سافر أو مرض كتب له عمله مقيما صحيحا. يعني كيف كنت تعمل وأنت مقيم، عندما تسافر يكتب لك هذا الأجر في السفر، يكتب لك أجر الصوم، يكتب لك أجر الصلاة التي كنت تصليها. أما بالنسبة للسنن فخاصة الرواتب، بعض أهل العلم عندهم بعض التعابير شوي، يقولون من السنة ترك السنة، ومن السنة ترك السنة، يعنون الرواتب. والرواتب كما هو معلوم قيل عشر وقيل اثنى عشر، لكن ظهر لها عشر الرواتب: ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. هذه الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتركها، لا يصليها، فقط يصلي راتبة الفجر صلى الله عليه وسلم. أما الرواتب الأربع، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، كان يتركها، لا يصليها في السفر. ولذلك يقول بعض العلم من السنة ترك السنة، يقصدون من اتباع سنة النبي ترك السنة الراتبة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سافر مع أناس، فلما صلوا، ما أدري أي صلاة لعلها الظهر، لما صلوا قام أحدهم، وهم قصروا الصلاة في السفر، فقام أحدهم وصلى الراتبة، فقال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت سأصلي الراتبة كان صليت الظهر أربع ركعات، وخفف عنك الظهر لأجل سفر تروح تصلي الراتبة، كان صليت الظهر أربع. يقول لو كنت مسبحا لأتممت، فلا تصلى. ها؟ هم ما يجيب الرواتب كذلك إلا راتبة الفجر أو صلاة الضحى أو قيام الليل، فهذه تستمر معه. نعم. يقول إذا تصدقت على المتسولين هكذا هل لي أجر أو لا؟ حسب، إذا كنت لا تعرفه وتظن أنه محتاج فعلا لك أجر إن شاء الله تعالى. أما إذا كنت تعرف أن هذا متسول وأن هذا جماع للمال وأنه ليس محتاجا، لا يجوز لك أن تعطيه، حتى لا تشجعه على هذا ولا تغري الناس بأن يعطوا أمثال هذا. هنا بعض المكاتب تعمل في مجال الأقساط أو القروض، يأتي الشخص يقول أريد منكم 10,000 مثلا، فيقول له أعطيك بطاقات شحن سعرها 10,000 وبعد التقسيط تصبح 12,000. يقول له الشخص اشتر مني البطاقات، فيشتريها منه صاحب المكتب بسعر 9,000 مثلا ويسددها 12,000 آخر الشهر. هذه العينة، هذا الربا، نوع من أنواع الربا يقال له العينة، لا يجوز أن يشتريها منه، يأخذها ويبيعها في مكان آخر، لا يبيعها على نفس الشخص الذي اشتراها منه. إذا باعها نفس الشخص الذي اشتراها منه فهذا يسمى بيع العينة، وهو نوع من أنواع الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد وأخذتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزيه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم، هذا لا يجوز. أبي لم يعطي عمتي ميراثها من أبيها، هو وعمي وعمته توفيت وأولادها يطالبون بالميراث وهم لا يملكون أوراق كي يشتكوا القضاء، ونصحته كثيرا جدا فماذا أفعل؟ تذكره بالله، لأن هذا المال حرام، هذا حقهم، والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطنهم نارا وسيصلون سعيرا. فإن كانوا يوم مات أبوهم كانوا صغارا فهؤلاء والعياذ بالله يصدق عليهم ما جاء في الآية، وإن لم يكن فيدخلون في قول الله تبارك وتعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. فلا يجوز له، ويجب عليه أن يعيد هذه الأموال لهم. ولو قدر أنه مات هذا الأب لزم الأبناء ورثته، لزمهم أن يعيدوا هذا المال لعماتهم، لزم الورثة أن يعيدوا هذا المال لعماتهم إذا بقي طبعا المال، أما إذا ذهب المال خلاص في ذمة الوالد. أتيت بأحد أقاربي معي في العمل، وهذا الشخص يأخذ أغراضا بطرق غير مشروعة من العمل بكميات كبيرة، هي عبارة عن هدايا عينات عطور وغيرها، ويتم وضعها للعميل في الطلب مجانا، ونصحته بعدم فعل هذا الأمر. قال لي كل الموظفين يفعلوا ذلك، مع العلم أن الشركة فصلت اثنين يأخذون هذه الهدايا، فما تنصحني؟ أنصحك أن تستمر في نصحه وأن تحذره من هذا العمل، وهذا قطعا لا يجوز، تحذره من هذا العمل حتى لا يعني يقع يعني فيه والعياذ بالله. نعم
شيخ، هل يجوز التملك السنوي للسيارة؟
شو التملك السنوي؟
كل سنة يعني تدفع أقساط، سواء يعني ملك جزئي، السيارة ملك بس أنت يعني أجرها سنة.
يعني استئجار بنية التملك، ها هكذا؟ أي يسأل عن استئجار السيارة انتهاء بالتملك، يعني يستأجرها الآن يدفع أقساطها لمدة سنة أو سنتين أو كذا، ثم بعد ذلك يتملكها منهم. إذا كان هذا الشرط مشروطا في العقد، إذا كان مشروطا في العقد لا يجوز، لأن هذه دخلت بيع وشرط أو دخل عقدان في عقد. أما إذا كان ليس مشروطا ويملكون أن يقول لك لا وتملك أن تقول لا فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان مشروطا فلا يجوز أبدا.
طالب العلم هل يجمع بأن حفظ القرآن وطالب العلم في وقت واحد أم يحفظ القرآن الأول ثم يتفرغ طلب العلم؟
يقول طالب العلم هل يبدأ بطلب العلم ويؤخر حفظ القرآن أم يبدأ بحفظ القرآن ثم يطلب العلم؟ إذا كان يستطيع الجمع بين الحسنين فهذا هو الأصل، أن يحفظ من القرآن ويطلب العلم، وكلنا نستطيع ذلك، ترى الأمر سهل، الذاكرة تحتمل، الذاكرة تحتمل لله الحمد والمنة، تستطيع أن تحفظ وتطلب العلم، لكن لو ضاقت الأمور ابدأ بحفظ القرآن. أي نعم. هل يجوز عمل فيزا سياحية لبلاد الكفر للعمل أو السياحة، مع العلم أن هذه الأموال تذهب للحكومات تساهم في شراء الأسلحة وتقتيل الناس؟ لا، ما ليس لهذه الدرجة، يعني أن هذه الأموال تذهب إلى تقتيل الناس وكذا، غير صحيح هذا الكلام. لكن السفر إلى بلاد الكفر، الأصل الإنسان لا يسافر إلى بلاد الكفر إلا إذا احتاج إلى ذلك. بعض أهل العلم قيده بأربعة أمور، وهي التجارة أو العلاج أو العلم أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم أطلقه بالجواز ولكن قيد بأن الإنسان لابد هناك أن يظهر دينه، أن يظهر دينه في هذه البلاد. أما إذا كان يخفي دينه ويستحي من دينه وكذا فلا، لا يسافر هذه البلاد إلا أن يعتز بدينه ويظهره هناك. يقول ما الكتب التي تنصحني بقراءتها في تفسير القرآن، في السيرة النبوية، في سيرة الأنبياء والصحابة، في منهج السلف، في الأحاديث؟ والله بالنسبة للتفسير، يعني تفسير ابن كثير لا يعلى عليه حقيقة، وقبله تفسير الطبري، بس تفسير الطبري للمتخصصين، وإذا كان يريد الاختصار تفسير عبد الرحمن السعدي ممتاز، مختصر ممتاز، فيه إيمانيات جميلة جدا. وإذا كان ما يستطيع على ابن كثير يأخذ البغوي، فهو تقريبا يعني شبه اختصار لابن كثير. في السيرة النبوية كتاب الرحيق المختوم، كتاب جميل جدا في السيرة النبوية، في كتب كثيرة في السيرة، عقد الدرر لابن عبد البر، الفصول لابن كثير، السيرة النبوية للذهبي، في الدر المكنون أو اللؤلؤ المكنون لموسى راشد، وغيرها من كتب السيرة. سيرة الأنبياء والصحابة، بالنسبة لقص الأنبياء في كتب كثيرة، في الشيخ شيبة الحمد له كتاب جميل جدا في قصص الأنبياء، وهناك محمد عمر له كتاب في قصص الأنبياء، ابن كثير له كتاب في قصص الأنبياء. الصحابة يعني كتاب رأفة الباشا جيد في سير الصحابة، سير إعلام النبلاء من أجمل الكتب بس كبير جدا، وله مختصر سير إعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تعالى. بالنسبة لمنهج السلف كتب كثيرة حقيقة، من أجملها ما كتب الشيخ ابن عثيمين حقيقة، له أكثر من كتاب في بيان منهج السلف. أما الأحاديث فيقرأ الصحيحين البخاري ومسلم، يحرص على قراءة الصحيحين البخاري ومسلم، كان في البداية كحفظ يحفظ الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام، أو يحفظ اللؤلؤ والمرجان. نعم. صليت خلف إمام في إحدى المجمعات التجارية وكان يقرأ القرآن من الهاتف، كيف صلاتنا صحيحة؟ هنا الصلاة صحيحة، بس هذا ما ينبغي له أن يتقدم، يعني يتقدم يصلي بالناس من الهاتف، معناته ما يحفظ شيئا. الأصل يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، لا يستعجل على الإمامة. الإمامة ليست تشريفا وإنما هي تكليف. فأنا أخشى هذا الذي يصلي ويقرأ من الهاتف لو انتقض وضوءه لا يحسن يتصرف، أو لو زاد ركعة وأنقص ركعة ما يحسن يتصرف، لأنه لا علم عنده، بدليل أنه يقرأ الصلاة يعني من الصلاة الخمس من الهاتف، يعني لا يتقدم هذا في الناس أصلا. يجب أن نحرص على هذا، لا يصير الواحد حريص على أنه يؤم الناس ويصلي بهم. أنا مقدم على شراء شقة ولكن ليس معي ما يملك ثمنها، هل يجوز أخذها عن طريق بنوك التمويل مع فائدة بنسبة محددة؟ إذا كان يعني أحد التجار المسلمين سواء كان شركة أو بنكا أو شخصا جاء وقال أنا أشتريها لك نقدا ثم أبيعك إياها مقسطة بسعر زائد، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هناك قضية مشهورة عن رجل تزوج واكتشف أن أولاده ليسوا منه وقام برفع قضية زنا على زوجته، وما ذاك لم تحكم المحكمة بالنسبة نسبهم إلى الأب. نعم، لأن الولد للفراش، قاعدة الشرعية الولد للفراش والعاهر الحجر، الولد للفراش والعاهر الحجر، والدي إن إيه لا يعتمد في قضايا الشرعية. وكان الملاعنة تجب أن تكون في بداية الأمر، مو عقب ما كبروا العيال وكذا جاي يلاعن، إما أثناء الحمل يلاعن أو بعد الولادة مباشرة يأتي يلاعن. أما يأتي بعد أن كبر الأولاد ومضت سنوات ثم يأتي الآن يقول أليسوا أولادي، لا لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك، ويطلقها يفارقها، والأولاد أولاده، الولد للفراش والعاهر الحجر. هل يوجد وصف لشكل الشيطان؟ أي نعم، من شافه؟ شفته؟ لا، الواحد شاف الشيطان، ريال يبي وصف، ما في؟ ما حصلنا. طيب، هذه طرفة يذكرها أهل العلم، طبعا عند قول الله تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هي بس إن شيء بشع، لكن ما أحد رأى الشيطان على حقيقته. ويذكرون في كتب الأدب وغيرها أن جارية جاءت وأمسكت الجاحظ، شاعر الأديب المعروف، الجاحظ الأديب الكاتب، وله فرقة تنتسب إليه، فأمسكت بيده وجرته معها فمشى معها، جارية صغيرة، يقول فأتت بي عند صائغ، يعني اللي بيع الذهب، فقالت مثل هذا وانصرفت. فصار الصائغ يقول ينظر إلي ويضحك، قلت له لماذا تضحك؟ قال لماذا جئت؟ قلت لا أدري، هي أمسكت بيدي وجاءت بي. فضحك زيادة الصائغ، قال أتدري ماذا تريد؟ قال قالت لي اصنع لي قلادة ويكون واسطتها رأس شيطان. قلت لها لم أرى الشيطان، قالت أنا أتيك به. فجابت الجاحظ، قالت له بنفس شكل هذا، كان يعني قبيح المنظر الجاحظ، سمي الجاحظ لجحوظ عينيه، يعني خروج عينيه عن الطبيعة. لا وين اللي مساء؟ نعم سم؟ يقول من كان يصوم الاثنين والخميس مثلا ثم أفطر يوم الاثنين مثلا، جاءته عزيمة مثلا أو اشتهى الأكل أو شيء أو كذا، هل يقضى هذا اليوم أو لا يقضى؟ بعض أهل العلم يرى أنه يقضى إذا افتتحه صائما، إذا افتتحه صائما ثم أفطر في الضحى أو في الظهر مثلا وكذا، بعض أهل العلم يرى أنه يقضى كالأحناف، وأكثر أهل العلم يرى أنه لا يقضى، يعني لا يجب، لكن إذا قضى طيب، صام بدله يوما طيب. هل تارك الصلاة فترة طويلة إذا تاب هل يجب عليه يصلي ما فاته؟ الصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا يقضي ما فاته، لا يقضي ما فاته، ولكن يعوض، فاته خير كثير، يعوض بالصدقات، بالنوافل، بالصيام، بالعمرة، بحج النافلة، بالبر، بالذكر، بقراءة القرآن، بحضور العلم، دروس العلم، يعوض، فاته خير كثير.
شيخ سائل يسأل خرج من المدينة وضيع الطريق بدل لا يروح ميقات
ذو الحليفة،
كمل صوب الطائف
زين، وبعدين يحرم من ميقات السيل. يقول شخص لم يحرم، خرج من المدينة لكنه لم يمر على ميقات المدينة لذو الحليفة، وصل إلى الطائف، فهل يحرم من الطائف؟ نعم له أن يحرم من هناك، من ميقات السيل أو وادي محرم الذي هو في الطائف. نعم.
أنا التزمتنا الحمد لله، فأهل بعض الناس في مصر يقولون لما تنزل في المطار تكون مهتم، فهل لو
لما تنزل المطار؟
لما نزل المطار يعني علشان اللحية يعني التزام، بيقول يا ربط في المطار لو ده حصل، يعني مع أنه حصل مع ناس وأمرونا نسب على
اسم الدين، امروك تسب الدين في المطار؟
لا ياخذوني لما يحققوا معي، يعني
قالوا تسب الدين؟ صارت معك؟
لا بس صارت مع بعض الناس في مصر.
والله انا استبعد يعني هذا الامر، الناس في خير، ليس لهذه الدرجه يعني ان يؤمر بسب الدين، يعني ان يقول له سب الدين او كذا. انا اقول لا تتنازل عن التزامك، طيب، وتحمل الأذى الذي يأتيك، إذا كان أذى مجرد يعني كلام أو يعني ما يصل إلى القتل، ما يصل إلى العرض، ما يصل إلى الإيذاء الحقيقي، الإنسان يتحمل شيء أن يؤذيه، لكن سب الدين لا تطيعهم في هذا، لا ما تطيعهم في هذا، والله المستعان. يقول ما حكم الودائع البنكية التي تعطي عوائد ولو حرام، ما هو بديل؟ إذا كانت هذه البنوك يعني بنوكا إسلامية، يعني وتعمل وفق الشريعة الإسلامية، فالودائع الذي فيها تكون حلال إن شاء الله تعالى، يعني لا تحرم الودائع اللي تكون في بنوك يعني إسلامية، لا بأس بالودائع فيها. كم بقي على الوقت؟ 3 دقائق، دقيقتان. طيب آخر سؤال، مين عنده سؤال؟ تفضل. يعني زراعة يمشي وراء البقرة وهي تحرث. هنا هذا الأخذ بأذناب البقر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.